من صفات أهل القرآن مع القرآن وهي الصفة الثالثة لهم أنهم يقرؤون القرآن كما أنزله الله عز وجل، يقرؤونه طريا كما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكما أقرأه أصحابه من بعدهم إلى زماننا. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ابن الصحابي الجليل وابن الصحابة رضوان الله عليهم، قال حدثني الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن هذا القرآن إنما يؤخذ بالتلقي وإنما يؤخذ بالمشافهة، ليضبط المسلم هذه القراءة ويحسنها تمام الإحسان. ولذلك فإن هذا القرآن أخذه بالتلقي والمشافهة من الدين. قال عبد الله بن المبارك كما في مقدمة صحيح مسلم: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. ولذلك فإن المسلم يعنى بضبط هذا الكتاب العزيز كاملا. ومن ضبط كلام الله عز وجل العزيز أمور: الأمر الأول أن يحرص على أن يخرج الحروف بمخارج العرب لها، فينطق العين عينا، وينطق القاف قافا، وينطق الجيم جيما، وينطق الزاي زايا، وينطق الغين غينا، وغير ذلك من الحروف التي يكون لبعض الناس في ضبط مخرجها اختلاف وعدم دقة. فضبط القرآن العظيم وإجادة قراءته تكون أولا بضبط الحروف فيه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يكون ذلك بضبط شكله، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويخفض المجرور وغير ذلك من الأمور. وهذان الأمران هما الأصل والأساس في ضبط القراءة وإتمامها. ولذلك جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام في المسلمين خطيبا وقال: أيها المسلمون، أعربوا القرآن. ومعنى إعراب القرآن هو أن يرفع المرفوع ويخفض المجرور وينصب المنصوب، وأن تنطق الحروف نطقا صحيحا. وليس المراد بإعراب القرآن في كلام الصحابة رضوان الله عليهم معرفة المبتدأ من الخبر ولا الفعل من الفاعل، وإنما المراد به ما ذكرت لكم قبل قليل. إذن هذان الأمران واجبان حتمان لازمان، فإن حاول المرء أن يحرص على ضبط ذلك ولكن لسانه ما استقام له وما استطاع أن يعدل اعوجاجه، فإنه يثاب مع ذلك فضلا من الله جل وعلا. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه فله أجران: أجر القراءة وأجر المشقة. والمراد بأجر المشقة أنه حاول أن يقوم لسانه وأن يصحح المعوج من نطقه، ومع ذلك عجز عنه، فحينئذ فيؤجر أجرين. ولكن لا شك أن من قوم لسانه فإنه يكون أعظم أجرا عند الله عز وجل. هذان أمران واجبان. وأما المندوب في ذلك فإنهم ذكروا أن المندوب منه أن يتعلم المرء علم التجويد، فإن علم التجويد مندوب تعلمه. وعلى التحقيق من قولي أهل العلم أن علم التجويد إنما نقل لنا بالتواتر، ذكر ذلك ابن الجزري، إذ من أهل العلم كما نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير أن من أهل العلم من يقول إن ما يتعلق بالأداء من المدود وغيرها من التجويد إنما هي أمور اجتهادية. ولكن نقل عن ابن الجزري وغيره من محقق أهل العلم أن نقل علم التجويد إنما هو توقيفي، فما دام توقيفيا فإن تعلمه والقراءة به مندوب إليه ولا شك. فدل ذلك على أن المرء إن أراد أن تكمل قراءته لكتاب الله عز وجل فليقرأه بالتجويد. هذا هو غير الغالي ولا الجافي. وأما الغالي في ضبط القراءة الذي يحرص أو يتعمد أن يأتي بمخارج الحروف بتقعر فيها، أو أن يخرجها من مخارج متكلفة لا تعرف في لسان العرب، فإنه مذموم ولا شك. ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم ومنهم السامري في المستوعب وابن أبي موسى الهاشمي في الإرشاد وغيرهم كثير، ذكروا أن كثيرا ممن يتصدر للإقراء قد يتقعر في مخرج بعض الحروف تقعرا شديدا، ونهوا عن ذلك وبينوه في مواضعها من الكتب. ومما ذكر أهل العلم وذموه أن يقرأ القرآن بالمقامات، وقد نقل ابن الناظم وهو ابن الجزري رحمه الله تعالى في شرح كتاب والده عن أبيه أنه قال إن القراءة بالمقامات مكروه، وعند غيره من أهل العلم نصوا على حرمته، لأن المرأة إذا قرأ القرآن بهذه المقامات فإن هذه المقامات إنما هي مقامات غناء وليست مقاما يعرفه العرب ويقرؤون به، فيتعمد هذه المقامات فيصبح ذلك المرء منشغلا بالمقام عن ضبط القراءة وعن التأمل في معانيها والنظر في دلالاتها. بل أصبح الناس ووجد ذلك كثيرا في زماننا وأصبح يظهر ظاهرا في بعض قنواتنا من يأتي للقارئ فيقول اقرأ بمقام فلان أو اقرأ بمقام السيكة أو البيات أو غيرها من المقامات، ولا شك أن ذلك مذموم وقد ذمه أهل العلم ونبهوا له، ومن أوائل من ذم ذلك وذكر كما نقلت لكم إمام هذا الفن وهو ابن الجزري كما نقله عنه ابنه في شرح التحفة. إذن قضية أن القراءة هناك فيه غال في القراءة وهناك مفرط فيها غير محسن لها، والمؤمن حامل القرآن وسط بين هذين الأمرين.